ثم قال عز وجل ولم يكفي أن أنزل على الكتاب مثل عليه هو كافي. كتاب الله وما جاء من السنة كاف للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك أيضا في آيات أخرى قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ثم اصطفاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جامعة بين فيها سبحانه أن صراطه مستقيم واضح وهو عبادة وحدة واتباع ما جعله نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. هذا صراط الله المستقيم ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو موصل الله إلى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من أقوال أو أعمال أو عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات والشبهات المضللة في سبل يدعو إليها الشيطان. ولهذا قد فتفرق عن سبيله يعني تميل بكم وتصدكم عن سبيله. فالسبل تصد الناس عن طريق الحق. وإذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت له السعادة. فالطريق الواحد هو المنهج القويم وهو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو طريق أصحابه وأتباعهم بإحسان وهو توحيد الله وأداء أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبة في ذلك والمؤاداة في ذلك والبغضاء والمعاداة في ذلك. هل هو سبيل الله وهل هو صراط الله؟ وأنت تقول في الفاتحة في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأن تطلب من ربك في كل صلاة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله هو الإسلام هو الهدى هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم النافع والعمل الصالح. أنت تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغلوب عليهم يعني غير صراط المغلوب عليهم وغير صراط الضالين. المغلوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا علموا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لأهوائهم كاليهود وأشباههم. علموا علموا الحق وعرفوا أن محمد الحق وأن دينه الحق ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا زعماء الكفرة في كل زمان ومكان يحيدون على الحق لاتباع أهوائهم وخوفا من زوال أغرارهم وعدم حصولها لهم أغرارهم العاجلة الدنيوية كما جرى لأبي جهل في عهد قريش لأبي جهل وأسباب الربيعة وشيبة بن ربيعة وولي بن عتبة وعقبة بن أبي معيط ونظم العار وخبرائهم. هم يعرفون أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام ولكن حملهم الهوى حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد خلافة الحق كما قال عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا. قال في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأعداء الله من رؤساء الكفرة في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وإيثار حظوظهم العاجلة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء ولا أن تقتدي بهؤلاء. وهكذا من بعدهم من رؤساء الضلالات أكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الأمور وتختلف عليهم الأمور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب أعمالهم السابقة يسيقون عن الحق. فإن من عقوبة من زغ عن الحق أن يضل عن الهدى فلما زاغ وزغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هذا طريقهم طريق هلاك وهم الذين لا يفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون أنهم عليه من الجهلات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرضون عن الحق. راضوا الذين لهم عليهم دنياهم وشهواتهم وحظوظهم العاجلة وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين، لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت تسأل الله أن يبينك عن طريق هؤلاء وهؤلاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن تركوا الحق للهوى والرياسة وغير ذلك، غير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وقلة مبالاة ورفت عن الحق، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، علم النافع وعمل صالح، هذا هو الهدى ودين الحق. فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حملة الدين حملوه على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم بإحسان. عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه، وإذا اشتبه عليك شيء فتدبر كتاب ربك، تدبر القرآن، تدبر السنة، واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى، تعرفهم بالاستقامة، تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليه. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ولها عبادة عن أسباب الهلاك، فعليك أن تقرأ كتاب ربك. فالله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقله حتى تستفيد وتفيد، وعليك بالسنة سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه، فهي شرطه الهدى والبيان لما أشكل من كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهو يبين عن الله ومسجد عن الله عليه الصلاة والسلام، وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروا الأمة بما حملوا عنه من الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، فأخذها عنهم التابعون، ثم أتبعوا التابعين بإحسان إلى يومنا هذا، وهي موجودة بين أيدي العلماء والعلم. فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وتروى بما رضي الله به ورسوله ورضي بها بالحق والإيمان والهدى من أهل السنة والجماعة. وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول للناس في جمعة جمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ما دام الإيمان قد أكمله الله، ما دام الدين قد أكمله الله، فما أحدثه الناس هو من الضلالات. يعني في الدين ما أحدثه الناس ما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة لا وجود بالكتاب والسنة ينظر فيه، فإن وجد في القرآن ما يدل عليه أو السنة وإلا فهو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يا رب، فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله هو رب. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور ما سمعتم: البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد عليها، هذه محدثات، هذا من وسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس، ليس فوقها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء، مثل قبورنا الآن في العود وغير العود، ليس فوقها شيء، بارزة بينة مقابل واضحة، كل قبر معروف. إذا زاره المسلمون سلموا عليهم ودعوا لهم من صرفوا. ثم أحدث الرافضة وأشبه الرافضة هذا البناء على القبور واتخاذ المساجد وفرشها بالفروش العظيمة وتطيبها، حتى إذا جاء الجاهل عامي قال: يا فلان أغثني، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، يا زينب، يا فلان، يا عبد القادر، أغثني أنصرني في مريضي، أنت تعلم ما نحن فيه، أنت تعلم حالنا وتفرقنا، أجمعنا وانصرنا. جعله الله، جعله آلهة، فبدوا مع الله نسأل الله العافية، وعدوا عن دعاء الحي القيوم وقاد كل شيء سبحانه وتعالى، ويزعمون أنه شفعاء، أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله، هذا كلام الجاهلية، هذا كلام الكفار الأولين، يقولون: ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاءنا عند الله. فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه، حتى يعبدوا الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف دون الله، لا يعرفون الله الخالق الرازق المدبر، ولكن قالوا ها سمحك الله عنهم، قالوا هؤلاء شفاعة عند الله. فرد الله عليه بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه جن وأنه جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى ولو يتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقدر وزلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا لقدر وزلفى. فرد الله عليه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة يعنيهم أنها تقربها وزلفى، ما تقربهم. وسماهم كفرة في فعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبهم المدد منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة إذا مر مطور المدد المدد يقف عنده المدد المدد لفساده في بلده أو في كذا، وينظر لهم القرابين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرجون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأن يجعل الولد المرأة تحمل وغير هذا من خرافاتهم وضلالاتهم نسأل الله أن والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك، أعظم من المعاصي البدع، البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدح في الدين. فالبدع معناها التنقص في الدين، معناها أن الدين لا كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة، هذه البدعة زيادة ورسول الدين وأتمه. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ظلموا إنه لا يضل من الله شيئا. فالله أمر به يدل الشريعة هو نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، بل يتبع وحي إليه. وهؤلاء عندنا كذا وعندنا كذا، هذه الزيادات نرجع على القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها القباب، نقيم الموالد لفلان وفلان وفلان، نمدحه ونثني عليه. ثم جرته الموالد الشرك، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بعبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين، هذه احتفالات ماذا فعلت؟ جرف من الشرك، صاروا يمدحونه ويثنون عليه. ثم جرهم هذا المدح المباح الى مدح الزائد الغلو الى كفر والضلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى لغيري، انما انا انت اقول عبد الله ورسوله، رواه البخاري في الصحيح. فجرهم الاطراء والزياده حتى قال يا رسول الله انصرنا اشمرانا في معشر لنا الى غير هذا، فدعوه بما يدعاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم، هكذا يسالونهم ما لا يقدر الا الله سبحانه وتعالى. هذه الاحتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح جرفوا من الشرك. حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق مال من أذن سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي أخذا بني فضلا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا ومرتها وإن أرورك عيما اللوح والقلم. يقول ساشر رسول أنت مخذ يوم القيامة فلا حالك، أما الله ماشي ما لهلك إن لم تكن يعني يا رسول الله في معادي أخذا بني فضلا كيما فضل وإلا فقل يا سلة القدم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا ومرتها، بوجود محمد الدنيا كلها وضرته هي الآخرة، يعني من جودك الدنيا والآخرة جميعا، إيش بقي لله؟ إذا كان في الدنيا والآخرة كلها للنبي ثم ماذا بقي لله؟ هذا الجهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما في اللوح والقلم، يعني من المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت إن الله عالم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة الآية الكريمة. فالمقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك، يجر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق حتى يجدوا في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا نسأل الله العافية. هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان، جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم يعني استغاثوا بهم مع الله ونظروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انه يعلم الغيب ويصرفهم في الكون وفي الجنة يعطون لها من يشاءون ويحرمون لها من يشاءون إلى غير ذلك من البلاوي والمحن التي وقع فيها الغلاة الذين زعموا أنهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواد المحددة. يا سبحان الله، قل أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من الصحابة، أنتم أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا ما فعل هذا عمر عثمان علي أصحابها بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا، أنتم أحد من الرسل منهم، لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة أو في كل سنتين أو في كل ليش؟ لماذا هم جهال؟ هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بجهال، وهم أحب الناس في النبي عليه، أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا وأفضل منا وخير منا، فلو كان خيرا لسبقنا إليه. هل المقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يغيرها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من باب الشيطان، إما جهلا منهم مساكين وإما عن عمد جاران خبيثة، فنسأل الله يردهم للصواب، نسأل الله يهدهم أينما كانوا في زمان ومكان، نسأل الله يردهم للصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيدنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالحق والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن ضلالات كما نسأل الله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويقيم بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويقع بهم الباطل، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وإزالة الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان، إنه سلم قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم لسماحة الشيخ إلا أن نتوجه بالدعاء له أن يطيل الله عمره وأن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يعيننا على العمل بما سمعنا، أن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين للمتبعين آمين رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لوردها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجون في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا كلها للمجاهدين الأفغان وقبل الدعوة من سماحة
قبل الله
الله يصلح الجميع.
الموارد بشخص الزاد في الحجاز.
أسأل الله يهديهم. دعوا لهم بالتوفيق. دعوا لهم بالهداية والتوفيق.
والناس يا شيخ أظهر كتاب
الله. أسأل الله يهديهم.
يودي على من رد عليه.
أسأل الله يهديهم ويوفقنا وإياهم. يصلح حالنا وحالهم.
نستاذ الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها. وتسلطت عليها طفلة وأكلتها. وكانت سببا في وفاتها في حينها. فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات.
أجاب الله أعلم. إن كان المحل وضعت فيه الحبوب في محل غريب في متناول الأطفال في متناولهم غريب منهم حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع فالأظهر والله أعلم أن عليها الجهة كفار لأنها جعلت في محل غريب من الأطفال والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع في محل بعيد عن متناولهم الله يقول ليس عليها شيء لأن الطفل يتعبث ويفعل على أشياء ويتناول أشياء بعيدة ما عليها شيء إن شاء الله. نعم
صيام ولا شيء
عليها شيء إذا كان في محل منتزع عن متناول الأطفال وليس حولهم
نفس عليه الصيام يعني
ما عليها صيام ولا غيرها.
هناك شبهة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13 فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة وما هو الأولى في ذلك صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟
هذا لا تعلق له البدعة فيه لأن عمر رضي الله عنه ما أراد قول في بدعة يعني من حيث اللغة لأن بدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق ما عمله الناس على غير مثال سابق سمى بدعة في اللغة وليس المراد ان هذا بدعه في الدين لو كان بدعه في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعه رضي الله عنه وانما اراد انه فعله على غير الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تفرض عليهم، صلى بهم الذي عدة ليالي 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليهم، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أذن الناس من الفريضة لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع ما بقي تشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فليست بدعة فإنها سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها في وقته، كان يصلي في وقت النبي أوزاعا، يصلي الرجل لوحده وحده، يصلي الرجل لرجلين وللثلاثة أوزاعا، أجمعها في المسجد، فجمعه عمر على إمام واحد فيها سنة وليست بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة، سماها بدعة من حيث اللغة العربية. وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت أنه صلى 11 وثبت عنه أنه صلى 23، والسبب في ذلك أن 11 كانوا يطولون فيها ثم رأى التخريج بعض الشيء وأن تكون 21، وكل سنة، هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، قال ثلاث الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثم أحمد أصلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف ولا 13، قال فإذا خشي أحد صلى ركعة واحدة ثم أحمد أصلى، فصلاة الليل وسع فيها، ولهذا كان بعض السلف يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها ساعة. فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط ومن غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك فلا حرج، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كون الواحد غير من ذلك هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع الحمد لله، وفي النهار كذلك.
يقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس على لنا الإشارة على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم ورقي اليماني ونهانا عن التبرك بالأشجار والأحجار، هذا شيء مستثنى نفعله طاعة لله وتأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبوه سبعا، لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأنه وشرع هذا لنا، ونحن عبيد مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، اتبعوا ولا تتبعوا، علينا أن نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، فلو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر عبده هذا شرع إلى الله جل وعلا يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما يأمركم ربكم، ويقول ثم يطوفون بالبيت العتيق، ثم يقول ثلاثة ويطوفون بالبيت العتيق، أمرنا أن نطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم الحجر وقبله وسار في يناني، ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت من يقبلك ما قبلتك، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام فتاثر به عليه الصلاه والسلام. وهكذا جميع ما نعمل من صلاه 4 ركعات ولا نصلي 5 الظهر والعشاء والعصر والظهر والعيد المغرب 3 والفجر 2، لو زدنا على هذا كنا متبعين، لو صلينا الفجر 4 والمغرب 4 وصلنا الظهر 2 والعصر 2 صلنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نبتدع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمرك فاتبعها. هذا يا إخواني أمر توقيفي من عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن ننقص. نعم.
ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد، كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة المتساهلة في القبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأولد قبره من شدقية غير أن خشي اتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله النجلي، فالرسول حذرها من هذا وبين ان من قبلنا فعل هذا المنكر، خلقوا الله عن دوائهم وصلى مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاه في المساجد التي بنت على القبور لا تصح، سواء كان القبر في مقدمها او عن يمينك او شمالك او خلفك، اما اذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه صحيح الصلاه، اما ما دام المسجد بني على القبر سواء في جعله امام المصلين او عن يمينهم او عن شمالهم او خلفهم فلا يصلى فيه. وإذا كان قبر فجديد ينبش ويفرد رفاة القبر ويلقوها في العامة ويسوى عرضه، أما إذا كان المسجد هو جديد على قبر بناء على قبر يهدم ويزال وتبقى القبور راحفا للشمس كما هي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن شيخنا اكرمك الله يروج بعضهم يقولون كانت تصلوا اليها ولا عليها، وماذا يرد عليهم بها؟
النبي قال لا تصلي القبور انها صلاه اليها ولا على متخي مساجد عليها. انا وان كان من كان في القبور عندي مساجد اسالها في المساجد، فنهاها عن الصلاه اليها وعنها عن اتخاذها مساجد. اذا صلي عندها فقد اتخذها مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فالمسجد لا يصلى فلن يصلى يسجد فيه. فاذا صلى عند قبر يمينا او شمالا او خلفه او امامه فقد اتخذها مسجدا.
يا شيخ بالنسبه للشيخ يوم كنت انا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور قباب، فقلت لهم هذا لا يجوز حرام، قالوا اذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبه؟
هذا من عمل السلف وهم من عمل الرسول احنا الصحابه.
لما قلنا رمادي من اجل القبه
الذي دخل في بيت عائشه في بيتها عليه الصلاه والسلام، لا يصلى فيه الناس. فجاء بعض الامراء متاخرين فجعل قبه، والامراء خافوا اذا عزلوها قالوا هذا يبغض النبي فيقول النفل. فما زال قبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. قلت وفاهم يا فكرة وهم الحلوى إهداء الحلوى في المواد ما تجوز، لأن هذا معناه مساعدة لهم ومعناه إقرار لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في المواد، لأن هذا مساعدة لهم وإقرار لهم على بدعتهم. لا يقبلها يرد عليهم لا يقبلها ولا يحرم اكلهم ولا موائدهم لانها بدعه.
ولا افهم من ذلك يا شيخ يقولوا صلى الله على محمد يضربون بالطيران في الموعد.
اي الله يهديهم فادعوا لهم بالهداه.
لا افهم من ذلك.
لا افهم من ذلك. يقول يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اجمعكم لنا، يا رسول الله انت اعلم حالك تعلم حالنا اجمعكم لنا وانصرنا واهلك اعداءنا. رضي الله يا الله لا يا رسول الله او يا سيدي البدوي او يا سيدي عبد القادر او يا سيدي ابن عربي او يا سيدي الحسين انصرنا اشفي مرضانا رد غائبنا. هكذا يقولون نسأل الله العافية. هذا اعظم من الطار من الطبل ومن غيرها. نعم.
هل الاناشيد الاسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الان في التسجيلات تعتبر من البدع ام لا، لان بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة الى الله سبحانه وتعالى؟
الاناشيد من جسم الاشعار اذا كانت سليمة فيه سليمة. الاناشيد الاطفال او غير الاطفال اذا كانت اسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. نعم. من بقية الأشعار لا هي تعملها ساعة من الزمان دقائق معدودة ثم ينتهي.
كل هذا الحماس
يعني إذا كانت لا معها موسيقى ويعود والآلة ما فيها شيء. ما يصف هذا تبدو بحدها، لكن مع الشعر أو مع المسيد دف أو مبل ما يجوز. نعم.
هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت، والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان، علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله.
أن يقول أن تسجيلها بدعة هذا لا يصد عن سبيل الله، هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب مسكين يسأل ربه أن الله يعطي عقلا، يسأل ربه أن الله يعطي عقلا. هذه مثل كتب التوشر مثل المقالات التوشر في الصحف للناس حتى يستفيدوا إذا سجلوا فائدة وقرأوها في مجالسهم، هذا علم عظيم فائدة كبيرة. الحمد لله لما بها الوشط ويسرها، هذا من علم من العلم الجديد الذي يسره الله العباد قام به الحجة. والذي يرى هذه البدعة هذا من الجهل المفرط، هذا نفع العلم يا جاهل نسأل الله السلامة. نعم.
من المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه، والآن بعد وجود المكبرات الصوتية هل يسرع له الالتفات؟ إذا لو التفت لأبعد عن لاقة الصوت.
هذه صفات له حكمة أن يمينها شمال حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية.
لا في ما أعرفش إيش هدفه يعني.
كلها المحاضرة والنبي كلها في الموالد وأشباه الموالد، لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد من البدع التي سمعت كلام عليها بثلاث جديدة أو بدعا جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند هذه القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به. دعاء واضح عند تلاوة كتاب الله عند الفراغ من كتاب الله، هذا حق فيه خير كثير. نعم.
في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، هل يصح هدمها وإزالتها؟
لا، إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحائل لا يضر، المقابر موجودة في كل مكان، لكن إذا كان بينهم بين حاجة دار حائل بينهم بين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإما يتيسر بقى الحائل يكفي الحائل.
وهذا الأخرى يكون موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل، أقصد التوكيل.
توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل ولا لازم فيها توكيل.
أيوه.
فالتوكيل في رمي الجمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا، لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل علي فذبح بعض هديه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأن لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل يصلي عنه أو يصوم عنه، لا، هذه ما فيها وكالات. لا يصوم بنفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج إذا عجز كبير السن العاجز يخلي من يحج عنه، لا بأس. نعم. إذا كان مات عليه صيام غير معذور صام عنه. أما إذا مات في العذر، مات برض، ما فرض، فلا عليه صيام، لا صيام ولا إطعام. النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صار هو وليه، والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه فهو معذور، لا إطعام عليه ولا صيام. نعم.
في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته، مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة، والنسب هو جلد وبعض الأشياء العينية. أفتونا بارك الله فيكم.
الصغار لا ذنب عليه، إذا مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن إذا صدق عنه أهله يزيده خيرا، صدقة تزيده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها نوعا معين يفعلونه في يوم معين في بدعة، أما صدقة مطلقة مثل صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم فتتيسرت الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس. أما يخص هذا في يوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة.
نعم.
السيارة سيحدث بين سواقها سواقها فاضل وقوة كان في الخطأ على حد المرور المتساوي الفقر. السيارة سواء عليهم كفارة كلهم، كل واحد كفارة تامة،
كل واحد
كفارة ما تبعهم ومجد توزع بينهم على قدر خطأهم، وما كفارة كل واحد عليه رقبة حتر غلا فإن عجل يخلص لأمان متتابعين
كل واحد منهم،
كل واحد منهم ما تبعهم كفارة. نعم. بالنسبة للموضوع
يقول المسلم
نلقي
مثلا دروس
في يوم
المولد
النبوي، نلقي دروس مثلا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تلبس، لا يجوز جاء تلبس المولد ابدا، ولا لبس الهجرة ولا لبس البدر، كل هذه بدعة. اذا اردت دروس في المسجد في المدرسة في مثل حصص الدروس الاخرى عن سيرة النبي من جملة المولد وعن هجرته دروس يعلمها الطلبة هذا طيب، اما اجتماعات ومآكل وحلالة هذا منكر، بس هذه مغالطات منهم مغالطات. نعم.
هل تعتبر أعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في أثناء المناسبات؟ أفدونا.
نعم. الأعياد كلما يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه بدع، فالموالد من هذا الباب، الموالد من هذا الباب. نعم.
ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟
الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلالة، ما فيها بدعة حسنة ولا سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. اما قول بعض العلماء انها قسمان حسنه وسيئه هذا قول من كيسه ما عليه دليل، الصواب انه ليس من هناك بدعه حسنه كلها ضلالات، وما سموه حسنه فليس من البدع بل هو امر جاء به الشرع مثل تنقيط القران وشكله لاجل لا يغلط الناس فيه، هذا ما امر الله به، امر بحفظ القران وضبطه مثل قيام المدارس والدراسه، وان كان فيه في عهد النبي لكن اقيمت الحاجه اليها، وبني المساجد على طريقه غير طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها بحجر وبغير ذلك مثل ما بنى عثمان، لا باس بهذا، ليس هذا من البدع، هذا من باب العنايه بامر الدين واقامه الشعائر على الوجه الاكمل مهما امكن.
ما معنى حديث من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها او كما روي؟
هذا مهم معنى البدع، سنها يعني اظهرها واحياها ونشرها في الناس، وفي بيت بلد ما يعتنون ب صدقة، فكنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد لا يصلون التراويح صلاة التراويح وشجعت على التراويح، جيت جماعة ما يمشوا مع جنائز ولا يخرجوا مع جنائز أو ما يصلون على جنائز علمتهم حتى أحيوا هذه السنة، جيت بلدا مثلا ما يصوم يوم عاشوراء أو ما يصومون يوم عرفة فصمت وشجعتهم فصاموا، أو ما يصوم ست من شوال شجعتهم، ما أشبه ذلك، يعني إحياء السنة وإظهارها.
أيوه.
إذا ماتت بين الناس وجهلها الناس الذي يسنها بينهم يعني يحييها ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها له هذا الأجر، له مثل أجورهم.
ما رأيكم في صلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن وإذا غلط ورد عليه لم يسمع لهم أفيدونا جزاكم الله خير؟
الغلط قسمان، إن كان غلط في حين المعنى ولا ينتبه إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يحسد، يجب عزله. أما إذا كان غلط في حين المعنى فلا يضر، ولا في علم مع هذا يوجه إلى الخير بكلام الطيب، فلن يحين المعنى مثل إقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يحين المعنى، هذا معنى إخلاص المرأة.
أيوه.
هذا يبطل القراءة ولا يجوز، لا بد ينبه إن استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت ما بدي أنعمه، أو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحين المعنى، ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا هو منعم سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحين المعنى وقال الحمد لله رب الحمد لله كسر الدال، او قال الرحمن الرحيم، او مالك يوم الدين، هذا ما يحيل معنى، ما يضر، معناه مستقيم.
طب اذا كان غلط ترك آية،
ترك نعم ما يضر في ذاتها، ما يضر اذا كان ما يحيل معنى، كذلك لو قرأ في بعض الآيات او سقط في بعض الآيات ما يضر، لان الواجب ذاتها والباقي سنة، فاذا لحن في بعض الآيات التي غير ذاتها يبين له ينصح
أو تركها
ينبه، ولكن لو ما عادها صحة الصلاة، يعني قصراه أنه جهل هذا الأمر. لكن مثل هذا يهزل إذا ما يستجيب ولا يتعلم يهزل.
مالك يوم الدين أليس تحال المعنى
يا شيخ؟ لا تحال المعنى، يعني أخص مالك يوم الدين، لا تقول تحال المحذوف، معناها أعني مالك يوم الدين أو أخص مالك يوم الدين.
هل ختمة القرآن في رمضان في الصلاة بدعة حسنة كما يقولون أم لا؟
ختم الصلاة في الصلاة مشروع، ففعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون يسمع القرآن سنة متبعة حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة فقد فعله السلف الصالح ومنهم أنس وراشد بن الأصقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، يدعون بعد ختم القرآن يرجون أنه مستجاب.
لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته، وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره، الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأشنع الابتداع في الدين.
جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن على حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا، وصار فيهم كثيرا طيبون، يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان، فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ووجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوتهم، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا، وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفع الناس. نعم.
يقولون أن خروجهم جهاد في سبيل الله،
وهو جهاد، الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم.
في معهد الإدارة
الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالدعوة هي الله وتعليم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات فيها. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إذا كان لهم من أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلوا المدين خذوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو منه، ومن جاهدهم بلسانه فهو منه، ومن جاهدهم بقلبه منه، وليس وراء أهل النار حبة فردة، فثم الدعوة والإنكار جهاد. نعم.
حديث
الدعوة
أيام
معينة
خروج
40
يوم
هذا على حسب حاجتهم، لأنهم يذهبون لو يدعينوا أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره، شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذا من باب التأخر حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم.
نعم.
لو خرجوا على غير بصيرة ما نفعوا. نعم. هذا غلط، اللي يمكن جهاد الأفغان غلطان هم ولا غيرهم، جهاد الأفغان جهاد شرعي يجب أن يساعدوا فيه.
في معهد الإدارة بالرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم، وهذا معروف لدى الجميع، نعمل الالتفات إلى ذلك
اكتب لنا كتاب وسبها جزاك الله خير، اكتب كتاب وسمى الإدارة تحارب الملتحين وكيف تجبرهم، ولا ما سمى ثالث بالناصح يكفي، بالناصح ونساعد حق الاسم ناصح يكفي. نعم. أما الإدارة ما تبينها ما لنا من غير منه. نعم. أدلهم بالهداية، أدلهم بالهداية، هذا زمن الغربة، هذا زمن الغربة، إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي، أدلهم بالهداية، الله يهديهم ويعين المسلمين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي.
عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض العضال أتيت به إلى الأردن لكي يعالجه وكنت أطلب منه أن يصلي فرفض وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج ورفض؟
ماذا معنى ما قلت؟ لا تحج عنه ولا تدعو له ولا عليه، لا تدعو عليه ولا تدعو له، أمره إلى الله، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. نعم إن شاء الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله العافية.
يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت فيك سحر والذي سحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح له هذا العمل؟
العلاج عند السحرة وكهلة منكر، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مثل في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم يقول فقد كفر من رجال محمد عليه الصلاة والسلام. من عرافون هم يدعون علم الكهانة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك اسم أبوك وهذا سحر فلان وقال لك فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أفعالهم. هؤلاء يسوون ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمره إلى الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي وأنا أقوم بالله إن شاء الله. إذا عرفهم في أي مكان ولا يجوز له السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جيزان في أبها في الشمال في المغرب في أي مكان، فلما بالتعاون الأمر والتقوى يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم إلى الأمراء الطيبين إلى الإمام الملك إلى وزير الداخلية إلي إلى رئيس الهيئات، من باب التعاون بالبر والتقوى. ومن مكانهم هنا في المكان الفلاني واسم فلان ابو فلان حتى يسعى في ازالتهم ما قضى عليهم الله يسعى شرهم. هذا طيب، اذا قرا على القران ونفع شيء اخر طيب، يقرا القران عليه او على الجن على الجن طيب، هذا من قراءه شرعيه ومن الدواء الشرعي.
خليه يطلع السحر مثلا.
طيب اذا قرا ايات السحر وايات معه يجوز السحر ان شاء الله. نعم نعم، ما أعرف عن شيء. إذا كنت تعرف عن الباطل أو صحيح يعرف عن الباطل اكتب عنه، أنا ما أعرف عن شيء ولا أعرفه.
أقصد إلى ذلك يا شيخ يهب المريض بل مش عارف.
هذا عاد هذا من جهة الجن، أصحاب الجن
أنا شفت
خوفهم على الجن، يحتاجون قوة، المصاب من الجن يحتاجون قوة من القارئ.
نعم، هذه بعض البطاطين فيها لفظ الفرق هذه كده مرسومة فيها لفظ الجلالة ما أدري.
مش واضح. خلاص. لعله يكفي. وفق الله جميعا.